وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. جلس هذا المال تحت يديك 10 سنين 15 سنة، مات الوالد وترك الابن رضيعا، أنت وليه يا أخاه. إذا بلغ 15 أو 18 امتحنه، إذا وجدته يحسن التصرف أعطيه 10 أريول وقل له اشتري لنا فاكهة، يذهب إلى السوق ويعود، إن استطاع أن يأتي بفاكهة لا بأس بها وتتسع للأسرة حسن التصرف. وإذا أخذ 10 أريول وجاءك بحبحبة واحدة ما يحسن التصرف. إذن فإن آنستم أي أبصرتم بأبصاركم رشدا ادفعوا إليهم ولهم على أن تشهدوا على دفعها حتى لا يتألموا في المستقبل ويقولون عمنا أكل أموالنا أو أخونا أكل أموالنا. ولطيفة أخرى، يا أيها الأوصياء، يا من تحتهم يتامهم أولياؤهم، إياكم احذروا أن تأكلوا أموال اليتامى. أن تأكلوا أموال اليتامى إسرافا وبدارا. ما معنى البدارة؟ المبادرة. يقول يا إبراهيم أجل، هات الشاة الفلانية. أي شاة؟ شاة ابن أخيك أو ابن عمك، ثبات، اجمع من النخلة الفلانية تمر كذا، لأن ابن عمك عما قريب يأخذ ماله، ما بقي إلى أشهر أو هذه السنة ويأخذ ماله. هذه المبادرة، ثباتهم. إما بالإسراف، بدل ما يذبح شاة يذبح 2، بدل ما يشتري سجادة يشتري 5، لأن مال يتيم غدا يأخذه، هذا الإسراف. والبدار والمبادرة تعجيل، لأن الزمن الذي يتولى فيه الولد حقه قارب، ما بقي إلا سنة أو 2. علم هذا من نفوس بشريته، لأنه الذي خلقهم وطبع طبائعهم. لو كان هذا لا يوجد والله ما أنزل الله في القرآن، ولكن علمه وهو خالقه. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، خشية أن يكبروا ويأخذوا أموالهم، فما داموا تحت ولايتكم صغارا عجلوا. وقد حصل هذا وشاهدنا ورأيناه في الناس. إذن ومن هذه الأحكام الشرعية أن الله عز وجل ورث المرأة وورث اليتيم والصغيرة، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال الصغار بحجة أن المرأة لا ترك فرصا ولا تدفع خوفا ولا تحمل كلا، والطفل كذلك. إذن الوارث من هو؟ الرجل الشاب الكبير. أبطل الله هذا بقوله للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وعمتنا قحة أو كحة نسيتموها، هي السبب في نزول هذه الآية. مات زوجها وترك بنتا، ومن إذن فجاء أخو الزوج قال أعطينا كل شيء. قالت لي ما هذه بنته، بنتين. فذهبت أم كحة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتظري حتى ينزل وحي في هذه القرية. ما زالت كذلك حتى نزلت هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن وجاءت الأحكام وتوالت، ومن أجلها أكل مال اليتامى. انتبهوا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن تلك الأحكام قبل هذه: إذا حضرت مريضا وقلت له أوصي، إياك أن تقبل وصية جائرة أو ترشده إلى جور في وصيته، واذكر أنك عما قريب تكون على مثل فراشه وتخاف على أولادك الصغار أن يجور الموصي عليهم. هذه آداب راقية وسامية. كفاك أدبا في نفسك اجتناب ما تكره من غيرك. هل لكم أن تحفظوا هذه؟ هذه من ذوات 50,000 ريال. كفاك أدبا في نفسك أن تجتنب ما تكره من غيرك. الذي تكره من غيرك اجتنبه أنت، فتصبح من أكمل الناس أدبا. فإذا كنت لا ترضى أن يجار على أولادك في الوصية، لا ترضى أيضا أن يجار على أولاد آخرين في الوصية. وأخيرا لتلك الأحكام: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين تعالى أسباب الميراث، وقد علمنا أنهما النسب والمصاهرة والموالاة. المصاهرة الزوج والزوجة، وأما النسب من الآب والابن وابن الابن إلى الأخ إلى العم إلى غير ذلك. وقد درسنا هذه الآيات دراسة وافية، ووضعنا لها أسئلة، ووضعنا للأسئلة جائزة. فباتم ولا إخال أحد منا يجيب إجابة صحيحة إلا وقد علم الفرائض وعرف ما ينبغي أن يعرف فيها كل مؤمن. الآن نذكركم بنفس الآيات بالأسئلة. أولا: ما هي أسباب الإرث؟ عرفنا يا شيخ ما هي: النسب والمصاهرة والولاء. أو في سبب رابع: أسباب ميراث الورى ثلاثة: النسب والمصاهرة والولاء. والولاء فرغنا منه ما دمنا أغمدنا سيوفنا في أقربتها وانتهى الجهاد، من أين يأتي الولاء والعبيد إلا إذا أحيانا الله مرة ثانية بعد هذه الموتى. أما نسب المصاهرة فقد الحياة قائمة عليهما. ثانيا: هلك هالك وترك أولادا بنين وبنات، فما نصيب كل واحد منهم؟ وما دليل ذلك من آية المواريث؟ قف واجهر بها.
للذكر مثل حظ الأنثيين، والدليل من القرآن: يوصيكم الله في أولادكم.
للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فضل فوق. اجلس. قال ثالثا: هلك هالك وترك نساء فوق الواحدة اثنتين فأكثر، فما نصيب كل واحدة منهن وما دليل ذلك من آية المواريث؟ هاتي نعم فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أحسنت. أعيد هذا السؤال: هلك هالك وترك نساء فوق الواحدة اثنتين فأكثر، ما نصيب كل واحدة؟ نصيب الثلثين. والدليل الآية الكريمة: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. السؤال الرابع: هلك هالك وترك بنتا واحدة، فما نصيبها من تركة أبيها وما دليل ذلك من الآية؟ قال: نصيبها النصف. والدليل: وإن كانت واحدة فلها النصف لا فضل فوق. خامسا: هلك هالك بمعنى مات ميت، هلك هالك وترك أولادا واحدا فأكثر كذا، ووالديه، ترك ولد أو ترك ماذا؟ أولادا أكثر من واحد، ترك أولادا نعم واحدا فأكثر، ووالديه أيضا أباه وأمه، فما نصيب الوالدين من تلك التركة وما دليل ذلك من آية المواريث؟ نعم. قال المجيب: نصيبهما السدس، الأم لها السدس والأب لها السدس والباقي للأولاد. ما الدليل؟ قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس لا فض فوق ولا عاش من يشنوك. السؤال السادس: هلك هالك ولم يترك إلا أبويه، أمه وأباه، فما نصيب كل من الأبوين من تلك التركة وما دليل ذلك؟ خلي هذا الشريف. ما الدليل؟ فلأمه الثلث والباقي للعاصب وهو الأب. لا بأس، فتح الله عليك. حليت؟ لا، لما يخلو بها يغيب كل شيء. قال سابعا: هلك هالك وترك أما وأبا وإخوة. هلك هالك وترك أباه وأمه وإخوته، فما نصيب كل من الورثاء وما دليل ذلك من آية المواريث؟ قف.
فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب يرثه، لأنه هو الذي ينفق على الأولاد.
والدليل:
كان له إخوة
فلأمه السدس. وهو كذلك، أم السدس والأب له كل شيء لأنه ينفق على الأولاد. خليك في السؤال بعد هذا مباشرة. قال: هلك هالك وترك أبا وأما وولدا واحدا، فما نصيب كل من الورثة وما دليل ذلك من آية المواريث؟
وترك ترك ولدا واحد.
اي نعم.
الام لها الثلث. الام والاب لهم الثلث. فان لم يكن له ولد وورثه اباه فان كان لابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد.
لا
ولد ولا اخ.
اسمع، هلك هالك وترك ابا واما وولدا واحدا، ما نصيب كل من ورثه؟
لابويه لكل واحد منهما السدس والولد
لأم الثلث والباقي للأب.
هذا ولد ما هو أخ.
هلك هالك وترك أبا وأما وولدا واحدا. ترك ماذا؟ أباه وأمه وولد فقط، فما نصيب كل من الورثة؟
الأم والأب يأخذ الثلث لأنه ترك ولد. ولو
لا، لو تعددت الأولاد
الأخوة الأم ترث السدس، وإن لم تتعدد الأخوة وكانت أخ وكان أخا واحد فالأم ترث الثلث.
أنتم معه؟ اسمعوا، هلك هالك وترك أبا وأما وولدا واحدا، فما نصيب كل من الورثة؟ وما دليل ذلك من آية المواريث؟
الأم والأب يرث السدس
والباقي للولد. وهو كذلك لأنه عاصف. غلبتنا، زادك الله علما وهداية ونورا. اجلس أو تعال الكرسي ودرس نجحت. سابعا، بما يبدأ في قسمة التركة وما دليل ذلك من آية المواريث؟ بما يبدأ في قسمة التركة وما دليل ذلك من آية المواريث؟ الوصية والدين، أيهما يقدم؟ الدين. في الآية تقدمت الوصية وتأخر الدين، لكن عمليا الدين قبل الوصية. ما سر هذا؟ قف. أجبت جوابا غير سليم كما بينا.
أما الوصية لا تجد من يدافع عنها، أما الدين له صاحب يطالب به.
هو هذا، الوصية ما لها من يدافع عنها، وصاحب الدين يشتكي إلى الحاكم، فلهذا قدمت الوصية للإشارة إلى أنه يجب المحافظة عليها، لأن أهلها قد يكونون معدومين ما وجدوا بعد. وأما صاحب الدين فهو يرفع صوته ويصرخ مطالبا به. أحسنت. عاشرا، هلكت هالك، هلكت هالك وتركت زوجها ولم تترك ولدا، فما نصيب هذا الزوج من التركة وما دليل ذلك؟ نعم، للزوج النصف. وما الدليل؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. أحسنت. الثاني عشر، هلكت هالك وتركت زوجة وزوجة، هلك هالك وترك زوجة وأولادا، فما نصيب الزوجة وما دليل ذلك من الآية؟ للزوج الربع. اسمع، هلكت هالك وتركت زوجها وأولادا، فما نصيب الزوج؟ الربع. ما الدليل؟ فلا ربع. الثالث عشر: هلك هالك أو هالك ولم يترك والدا ولا ولدا، وإنما ترك أو تركت أخا لأم أو إخوة لأم، فما نصيب الواحد وما نصيب الأكثر من واحد، وما دليل ذلك؟ قم.
هذه المسألة تسمى بالمسألة الحمارية أو المسألة الحجارية أو المشتركة. إن تركت امرأة، ماتت امرأة وتركت زوجا وولدا وإخوة من أم وأما وأخا من أب.
لحظة لحظة، اسمع اسمع. هلك هالك أو هالك ولم يترك والدا ولا ولدا، وإنما ترك أو تركت أخا لأم أو إخوة لأم، هذه ماذا تسمى؟
الكلالة.
هذه الكلالة.
إن كان أخا واحدا أو أختا واحدا فله السدس.
السدس.
وإن كانوا إخوة فهم شركاء
في السدس. هذه الكلالة. هلكت هالك ولا هلك، وترك ماذا؟ لا أب ولا أم ولا ولد ولا، ترك أخ لأمه له السدس، ترك أخوين أو ثلاثة لهم الثلث، والباقي للعصبة. ما الدليل الآية الكريمة؟ أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس منها. والآن آية الكلالة درسناها آخر ليلة. قال: ما هي الكلالة وما آيتها وماذا تسمى تلك الآية؟ هاتي.
تسمى هذه الآية الكلالة، وهي في نهاية سورة النساء، يستفتونك.
وماذا تسمى؟
آية الصيف.
تسمى آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. كذا تلاوتها:
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وله
ليس له ولد،
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أخت فلها نصف ما ترك،
وهو يرثها إن
لم يكن لها ولد،
فإن كانوا رجالا ونساء
وإن كانوا إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنت، يكفي. قال: ما هي الكلالة وما آيتها وماذا تسمى تلك الآية؟ عرفنا هذا. الخامس عشر: هلك هالك وليس له ولد ولا والد، وترك أختا له فقط، فما نصيب هذه الأخت من أخيها؟ النصف. ودليل ذلك قل الله إنما فلها نصف ما ترك وهو يرثها بكاملها. السادس عشر: هلكت هالك وتركت أخاها وليس لها والد ولا ولد، فما نصيب أخيها منها وما الدليل؟ يرثها كلها هو العاصب. السابع عشر: هلك هالك ولم يترك ولدا ولا والدا، وإنما ترك أختين، فما نصيب هاتين الأختين من أخيهما وما دليل ذلك؟ الثلثان. وأخيرا: هلك هالك ولم يترك ولدا ولا والدا، وإنما ترك إخوة له رجال ونساء خليط، فما نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية الكريمة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن لها ولد، فإن كان له فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. هذه الأسئلة توجد عند الأستاذ عدنان، من أراد أن يشارك يأخذ الأسئلة ويجيب عنها في بيته، يضع التفسير بين يديه، يضع القرآن، فإن نجح أخذ جائزة، وإن لم ينجح دعونا له بالأجر والمثوبة. مصوروها ما توزع، إذا أنت ترغب تأتي إلى من يملكها وتقول أعطيني ورقة، أما يوزعه على أهل المدينة. الراغب يسأل ويعطى. معشر المستمعين والمستمعات، تلك حدود الله، وقفنا على شيء منها وإلا لا؟ تلك المذكورات من أول الصورة إلى نهاية الوراثة، تلك حدود الله. الحدود جمع حد، والناس يعرفون الحدود بين الممالك، بين بستان وبستان، بين منزل. الحدود ما يوضع حدا لا يجوز تجاوزه أبدا. وحدود الله عز وجل هي ما فرض على عباده أن يقوموا به، وما حرم على عباده أن يرتكبوه ويستعملوه. كلمة عامة، الحدود جمع حد، وهو ما حده الله ونهى عن تجاوزه أو نهى عن تركه وإهماله، فيدخل في ذلك الفرض الواجب، ويدخل المحرم المكروه. ذي لفظ عام، الواجبات التي أوجبها الله هل يجوز إهمالها وتركها؟ الجواب لا، يجب القيام بها والنهوض بها. ما حرمه الله ونهى عنه يجوز تعاطيه وفعله؟ الجواب لا، دي حدود الله. من أراد السلام النجاة من خلد النار والعذاب فيها لا يتعدى حدود الله عز وجل. ثم هناك حدود يجب أن نعرفها، وهي التي تقام الحدود على فاعليها. أولها حد الردة، الذي يرتد عن الإسلام ويخرج عنه ولو بكلمة واحدة، ولو بتكذيبه بحكم واحد وإنكاره، هذا يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب يقتل كفرا. هذا حد من حدود الله. أيما إنسان بالغ عاقل مجنون لا قيمة له، قيمة صغير لا يقام عليه حد، بالغ عاقل يكذب الله أو رسوله، أو يكذب بالله أو يكذب برسوله في أي قضية معلومة بالضرورة، يستتاب. فإن تاب وقال آمنت بالله نجا، وإن أصر أعدم. هذا حد ردة لا خلاف فيه. ثانيا حد قتل النفس، الذي يقتل نفسا عمدا عدوانا، ليس بصبي صغير ولا بمجنون، بل عاقل رشيد يقدم على إزهاق روح ولو كانت روح ابنه. فهذا القاتل تعدى حد من حدود الله، وهو حرمة دماء الناس. فلما قتل عمدا وعدوانا هذا الحد تجاوزه، يعدم إذا لم يرضى أهل الميت بالعفو أو بالدية، يقتل بما قتل. هذا حد القتل. أما القتل خطأ فلا حد فيه، فيما يكفر به الذنب كفارة بيناها تعالى. أما العمد العدوان فهذا الفاعل إما أن يقطع رأسه وإما أن يعفو أهل الميت أو يقبل دية من الديات. فيما سبق كان اليهود لا يقبل أبدا عفو ولا دية، من قتل يقتل لشرهم وشراستهم وقبح سلوكهم، شدد الله عليهم قاتل يقتل. جاء النصارى أتباع المسيح بالادعاء وعاشوا على طابع الرحمة والرقة واللين، إذن رفع الله عنهم القصاص والدية، عليهم بالعفو فقط مستعدون. جاءت أمة الإسلام الخاتمة للبشرية كلها، القاتل عمدا عدوانا إما أن يعفو أهل الدم وإما أن يأخذوا دية وإما أن يسلم فيقتل. هذا حد القتل. هناك حد الزنا وهو أبشع من القتل. أولا إذا زنى الرجل منا البالغ سن الرشد، فإن كان ماذا بكرا ما تزوج ولا عرف النساء وزنى، هذا حده أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، ينقلونه من الرياض إلى الخبر، من المدينة إلى تبوك. هذا التغريب من حكمة الشريعة الإسلامية، لأنه إذا جلد أمام المسجد ويمشي أمام الناس كل هذا هو، هذا هو الذي لما جلده قال زنى، فتجول كلمة الزنا في أفواه الناس وعقولهم فتسبب بلاء، يجب محوها نهائيا. جلد عند باب السلام يغرب ينسى وتنسى الجريمة، بعد عام يسمح له بالعودة إن أراد أن يعود. أما يجلد يبقى يمشي كل من يقول هذا هو، إيش هو هذا؟ هذا زنى، ذكر الناس بالزنا ولا لا؟ وهذه الكلمة متى جالت في خواطر البشر أهلكتهم. حد الزنا إن كان صاحبه ثيبا ليس ببكر، تزوج وعرف الزواج ما هو، هذا حد أن يرجم حتى يموت، لا يطهره إلا ذاك. رجلا كان أو امرأة يحفر حفرة ويلقى فيها مكتوف اليدين ويأتي المؤمنون بالحجارة ارمي حتى يغطوا، بهذا يخرج من ذنبه كيوم ولدت أمه. حد القذف الذي يقذف مؤمنا بحجر، لا يقذف بكلمة قبيحة، يا زاني يا فعلت كذا، أو فلان زنى، أو فلان لاط، هذه الكلمة إذا قذف بها مؤمنا وما فيه يجب أن يجلد 80 جلدة. تبهتم؟ حتى لا يعاود مثل هذا الكلام، لأن فيه إشاعة للفاحشة. تبهتم؟ الذي يرمي مؤمنا أو مؤمنا في جلسة أو في مكان ما ويقول يا من تفعل ويا فعلت كذا، إما أن يأتي ب4 شهود يشهدون على أن الفاحشة فعلت، وهيهات هيهات أن يأتي بها، أو يجلى 80 جلدة ويصبح فاسقا لا تقبل له شهادة. هذا معنى تطهير المجتمع الرباني، حتى كلمة السوء ما تقال ولا يسمعها مؤمن ولا مؤمنة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية. حد آخر حد اللعان، وهو أن الرجل يقول امرأتي زنت، وهنا رمى هذه المؤمنة وحطمها وقضى على كرامتي وكرامة أسرتها، إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون وإلا يلاعن يشهد 4 شهادات أنه راه، الخامس يقول غضب الله علي إن كنت كاذبا، ويؤتى بهي فإن برأت نفسها وقالت ما فعلت أبدا، إن قالت فعلت حينئذ انتهينا أقيم الحد عليها ونجا الرجل الزوج، وإن قالت لا ما فعلت تشهد 4 شهادات والخامسة تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما تفريقا أبديا لن تعود له ولو بملء الأرض ذهبا، لا تصلح له ولا يصلح لها. حد السارقة، من سرق مالا يقدر بربع دينار، هذا الذي عليه الجمهور. أما قلم كهذا كم يساوي؟ أخذه من جيبي تقطع يده فيه ما في شيء، ولا 10 دينار. إذن السارق الذي يأخذ مال الغير سارق في خفاء، يكسر بابه ويكسر سيارته وهو نايم، يأخذ من جيبه وهو يمشي معه، جماعتنا يطوفون بالبيت ويسرقون في الحج، هذا حد من حدود الله، لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم. وبهذا يسود الأمن. الله الله، قبل هذا التعسف والانجراف سكننا بالمدينة في بيوت بلا أبواب، بايع الذهب والله يسبلون على دكاكينهم ماذا أقمش من قماش ويمشي لما حصل الذي حصل، كثرت الأموال وجاء إخوان من كل جهة وطمعنا وكذا واختلط الحابل من نابل، ومع هذا لولا أن الحدود تقام يا ويحكم، لقد كانوا ينزعون أخشاب البيت ويبيعون في السوق في المدينة، بل ينزع الباب ويبيعون، لكن دولة القرآن التي تقيم الحدود يتحقق بها أمن، والله ما يتحقق بأية واسطة، لا بالشرط ولا بالسحر ولا بالهيدروجين. إذن هذا حد، وإلا حدود يجب على المؤمنين أن يعرفوها ولا يجوز تجاهلها. واللفظ العام ما قلت لكم، كل فريضة فرضها الله حد لا يجوز أن تتجاوزها، انهض بها وأدها، كل ما حرم الله يجب أن لا تغشاه ولا تفعله، فإن أنت أطعت الله فاسمع جزاءك يا بني وأبشر، والله عز وجل لا يحرمنا ما وعدنا. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله في ماذا؟ فيما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركا أو فيما اطاع. ومن يطع الله ورسوله الجزاء يدخل جنات، جمع جنة تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها خالدين فيها أبدا، خلودا مؤبدا. يخرجون إلى أين؟ ما بقي إلا دار السلام ودار البوار. فدار الجنة ما يخرج منها إنسان ليدخل النار، مستحيل. أين يذهب؟ لا وجود للذهاب، فهو إذن خلود أبدي. إلى متى؟ بليارات، ما في نهاية، خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم، ما قال وهذا الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم. من منكم يفسر لنا الفوز العظيم؟ قف.
الفوز العظيم هو دخول الجنة.
الزحزحة.
الزحزحة من النار ودخول الجنة.
اجلس وما نكثر عليك من الأسئلة والإجابة، بعد تحسد وتهبط، رحمة بك ما نزيد. هذا الطالب يطلب العلم بجد، تباتم، فلهذا يحضر ويكتب ويدون أيضا. إذن الشاهد عندنا، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز العظيم. من منكم يعرف علة هذا الفوز؟ ما سبب هذا الفوز؟ أنت لا. قال الإخوان: زكاة النفس. إيه والله، طاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأمر وترك النهي هي التي تنتج زكاة النفس وطهارتها. ألست مأمور بعبادات ولا لا؟ فإن أنت عملتها حسب ما بين رسول الله أنتجت لك زكاة نفسك وطهارتها. حرم الله ما يخبث النفس ويلوثها ويدسيها من الكذب إلى النظرة الشزراء، فاجتنبت ذلك وابتعدت عنه، فاحتفظت بزكاة نفسك وطهارتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدخل جزاء جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ما يقف عند الحدود، ينتهك ويتجاوزها، لا ينهض بالواجبات، نفس منتنة خبيثة ولا لا؟ أو تشكون؟ الذي يعصي الله ورسوله نفسه تزكو على أي شيء؟ ما استعمل مواد التزكية، بل استعمل العكس، مواد التخبيث والتلويث. إذن هذا أين ينزله الله؟ في الملكوت الأعلى، وهو خبيث، ما يجوز. كثيرا ما نقول، لو يدخل علينا الآن رجل ملطخ بالدماء والقيوح والأبوال والقاضوات، تسمحون أن يجلس بينكم؟ والله ما تسمحون. فدار السلام ودار الأبرار، كيف يدخل هذا النفس الخبيثة والروح المنتنة العفنة؟ هيهات هيهات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده الجزاء يدخل ماذا؟ نارا خالدا فيها. ما قال خالدين فيها كأهل الجنة. لما؟ لأن أهل الجنة يخلدون فيها ما يستوحشون، اللقاءات الصباح والمساء دائما، الصدور منشرحة والنعيم متوالي، هؤلاء خالدين فيها ولنا جماعات. أما أصحاب النار يدخل أحدهم ما يرى أحدا مليون سنة، والله ما يعرف أبا ولا أم ولا أخ، غربا ما لا أحد، كأنه وحده في ذلك العالم. لو عرفنا هذا لبكينا طول ليلنا يا شيخ، وإن لم نبكي على الأقل ما تسجل علينا في اليوم 10 خطايا و20 سيئة. يجب أن نعرف فيما نطيع الله وفيما نطيع رسوله، أي نعرف الواجبات ونعرف المحرمات، تلك هي حدود الله. وعدنا من حيث بدأنا، العلم، من لم يعلم لا يمكنه أن يزكي نفسه وليس أبدا أهلا لدار السلام. من يحلل هذه النظرية؟ راضي؟ عرفتم؟ ولهذا قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. تريد أن تكون ولي الله في صدق، تعلم كيف تطيع الله وفيما تطيعه، تعلم المعاصي التي يكرهها الله، اسأل أهل العلم وتعلم ليل نهار حتى تعرف بما تعبد ربك وكيف تعبده. فإذا أقبلت على تلك العبادة أنت مقبل على تزكية نفسك وتطهيرها، وتشعر بذلك حقا، لأنك تصبح لا تطمئن نفسك ولا ترضى إلا إذا كنت في الصالحات مغمورا في الخيرات. وإذا كنت في جو قاتم في معاصي ما تطيقها ولا تطمئن إليها. واقرأوا يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة. يجلس جلسك هذه عام كامل ما يتألم، جلسة فيها شتم أو سب أو باطل ما يطيقها، نفسه ما تقدر. وهذا كله يتطلب منا أن نعلم ونعمل، وهذا طريق السعادة. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 ليلة 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، وقد انتهى بنا الدرس إلى هاتين الآيتين الكريمتين. ونعود بالذاكرة إلى الآيتين اللتين درسناهما ليلة اليوم يوم أمس. ما هما؟ إنهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد علمنا أن الله تعالى قد حد حدوده ونهانا عن تعديها، وتوعد من تعداها بما سمعتم يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والرسول الكريم يقول: إن الله تعالى قد فرض فرائض فلا تتركوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وترك أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومن ثم علمتم أن حدود الله وفرائضه بمعنى واحد، أمر ونهي. ما أمر الله باعتقاده أو قوله أو فعله هذا فرض واجب يجب أن يطاع الله فيه، وهو حد أيضا لا يجوز إهماله وتركه. وما حرمه تعالى ونهانا عنه وتوعدنا بالعذاب عليه يجب أن لا نتجاوزه، أن لا نتعداه، بل نقف عنده. إذن فقوله تلك حدود الله اشتملت على الأوامر والنواهي من أول الصورة. إذن وواعدنا الوعد الكريم: ومن يطع الله ورسوله في أي شيء في تلك الحدود فلا يتعداها، لا يهمل واجبا أوجبه الله، ولا يخشى ذنبا حرمه الله. ومن وفق لهذه الطاعة وعد الله الصادق أنه يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يخلد فيها ولا يخرج منها، وهذا لعمر الله الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله بأن يتعدى الحدود ويهمل الفرائض والواجبات هذا عقابه وعيد شديد، إذ قال تعالى: يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. العذاب الأليم للأبدان، والعذاب المهين للأرواح، وعذاب الأرواح أشد على العبد من عذاب الجسم. والعذاب المهين يكون بالسخرية به والاستهزاء، بخلاف العذاب بالإحراق أو بتقطيع الجسم أو ما إلى ذلك. هنا علمتم وزادكم الله علما أنه ليس في إمكان الآدمي إذا آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعلنها في صراحة ووضوح، لا يتأتى له أن يطيع الله ورسوله إلا بمعرفة فيما يطيع الله وفيما يعصيه. وفكروا، لا يتأتى لإنسان آمن وأراد أن يطيع الله ورسوله ليكمل ويسعد في الدنيا والآخرة، لا يتأتى له ذلك إلا بالعلم، أي بمعرفة ما يحب الله وما يكره الله. هل هناك من يشك في هذه الحقيقة من الأبناء؟ لا يتأتى ولا يتهيأ ولا يسهل على إنسان أن يطيع الله ورسوله وهو لم يؤمن بهما، وهذا قد آمن، ولا يستطيع أن يطيع الله ورسوله وقد آمن بهما ولم يعرف أوامر الله ونواهيه. فوجدنا أنفسنا مضطرين اضطرارا إلى التعلم، إلى طلب العلم، سواء كان في ديارنا أو خارجها، في بلاد العرب أو العجم. اطلب العلم ولو بالصين، رددها السلف الصالح، اطلب العلم ولو بالصين. معشر المستمعين، هل أنتم على بصيرة في هذه القضية؟ بمعنى أنه يمكن للعبد أن يطيع الله ورسوله فينهض بالواجبات ويبتعد عن المحرمات بدون ما عرف ما هو الواجب وما هو الحرام، يمكن؟ إذن طلب العلم إذن كيف؟ هو الأول، قبل أن تقوم تغتسل اسأل كيف تغتسل واغتسل، قبل أن تتناول لقمة الطعام اسأل كيف يتناولها المسلمون. وحسبنا من ذلك قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أليس هذا أمر؟ فاسألوا، نسأل من؟ أهل الذكر. ما الذكر؟ القرآن. إن كنتم لا تعلمون، فكل من لا يعلم كيف يغتسل يجب أن يسأل كيف يغتسل. كل من لا يعرف الكلمات التي يبغضها الله ولا يرضى بها إلا ووجب أن يسأل أهل العلم ما هي الكلمات التي أكرهها الله. والأفعال كذلك، والصفات كذلك. ولا تقولن أمر ثقيل، هونه على نفسك، لأنك تريد أن تخترق السماوات السبع وتنزل في الفردوس الأعلى. لو طلب منك عمل جهد بدن ومال، كم تبذل لتصبح في دار السلام؟ أو ما فهمتم هذه البربرية؟ إذا كان الأمل الهدف الغاية من هذا السمو والكمال والعلو والارتفاع، فما تبذله أنت من ساعات أو دقائق تسأل وتعمل ما هو بشيء أبدا. وهنا عندكم وزادكم الله علم، هل تعرفون أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهايا عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، هذه الطاعة تكسبنا سعادة الدنيا والكمال فيها قبل الآخرة. ولنا آيتان كريمتان، الأولى يقول تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان شرط أولي ولا لا؟ فلنحيينه، فلعزتنا وجلالنا لنحيينه حياة طيبة. هيا نبحث عن الحياة الطيبة، توجد في السويد، في الدنمارك، فين؟ في بريطانيا، في إيطاليا، دلون على إقليم، في البرتغال. الحياة الطيبة التي طابت وطهرت وما أصبحت تشم فيها رائحة الخبث، أمن وسلام، إخاء ومودة وولاء. أهل الإقليم كأنهم أسرة واحدة تعيش 40 سنة قد لا تشاهد معصية ترتكب أمامك. حياة طيبة. والآية الثانية يقول تعالى: من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم أيها العرب وعملوا الصالحات، ماذا يفعل بهم؟ ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سمعتم ما تنتج طاعة الله وطاعة رسوله؟ تنتج حياة الطهر والصفاء، وتنتج حياة السيادة والقيادة والملك في الأرض. لا تظنوها مقصورة على النتائج الطيبة بعد هذه الحياة. كما أن معصية الله ورسوله تكسب أهلها الذل والخبث والتأخر والهبوط والبلاء والشر فوق ما تتصور. لما؟ إنها تمضي مضي السنن الإلهي. هل الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ النار تحرق وإلا لا؟ الجواب نعم نعم نعم. تتبدل هذه، سيأتي يوم الطعام البقلاوة أرز ما تشبع. يمكن تقف هذه السنة؟ سيأتي يوم النار ما تحرق، أدخل فيها تمرق فيها ما. كيف تعطلت هذه السنة؟ ممكن؟ فكذلك
طاعة الله وطاعة رسوله وهي الالتزام التام بهذه القواعد والتعاليم والقوانين من شأنها أن تسعد وتكمل ولا تتخلف أبدا. ومعصيتهما بترك ما أوجبا وفعل ما حرما لن تتأخر سنة الله فيما الذل والتخلف العار والخبث والدمار والحياة السيئة الخبيثة. وقد شاهدنا فلا نحتاج إلى برهنة ولا إلى دليل. الآن أعيد عليكم تلاوة الآيتين ونودعهما. اسمع: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. معشر المستمعين والمستمعات، عرفتم الطريق إلى الله؟ ما هي المساعدات يا أبا عبد العزيز التي تساعدنا على تحقيق هذه الطاعة لله ورسوله؟ أولا ذكر الله عز وجل، ذكر الله تعالى بالقلب أولا وباللسان ثانيا، من أكبر المساعدات على طاعة الله ورسوله. الغفلة، النسيان، الإعراض عن ذكر الله من مقتضيات الخروج عن طاعة الله ورسوله. ولك أن تحلف بالله ما يستطيع ذاكر لربي بقلب ولسان أن يغشى ذنبا من الذنوب. فكر، لا يقع ولا جريمة من الجرائم، الزنا، الربا، القتل، السب، الشر، الفساد، إلا بعد أن ينسى الله تعالى في تلك اللحظات أو الدقائق أو ناسي، استولى عليه الشيطان والشهوة يقع في تلك المعصية. أما وهو يذكر الله وأنه بين يديه يعلم رقابته له وعلمه به، ما يستطيع أن يعصي الله تعالى. ماذا ترون في هذا المساعد؟ ولهذا أمرنا الله تعالى بالذكر الكثير. لما؟ من أجل أن يحفظنا لنبقى أهلا لرضاه ودخول جنته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذي يجلس في مجلس ربع ساعة نصف ساعة ما يذكر الله لن يفارق المجلس إلا وقد قارف ذنبا من الذنوب. ثانيا ذكر الموت والدار الآخرة. فالذي يعيش سبع أيام ما يذكر الموت ولا يفكر فيه ما يسلم، لا بد وأن يقع ذكر الموت. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا موجها مرشدا: أكثروا من ذكر هذه اللذات. يا عباد الله أكثروا من ذكر هذه اللذات. ذكر الموت، نقله قول الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قراءة سبعية:
إنا أخلصناهم بخالصة. ما هذه الخالصة؟ ذكر الدار. ذكر صفوة الرسل والأنبياء ثم ختم الحديث عنهم بقوله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذا رسول الله في الليل ينام ويخرج في الظلام ليقف على البقيع ويسلم على أهله. ذكر الدار الآخرة. فأهل الغفلة هم الهالكون. ثالثا من المساعدات المقويات مجالس الصالحين والبعد عن مجالس الفاسدين. يجب أن تكون مجالسنا طاهرة نقية صالحة، ليس لمظاهر الخبث ولا الظلم ولا الشر ولا الحسد ولا الكبر أبدا، لا يظهر فيها ذلك، كلها ابتسامات وكلمات طيبات. ذي تساعدك على طاعة الله ورسوله. والعكس ماذا نرى يا أرباب التلفزيونات والدشات الصحون الهوائية؟ تعالوا نتحاسب لنرى نتائج هذه المظاهر والمناظر عندكم. هاتوا عندكم يا سيد. قلت غير ما مر. أولا فقط، أنت تحب الله ورسوله ولا لا؟ كيف ترضى بأن يخرج الملائكة من بيتك وينزل بها الشياطين؟ دلني عن فهمك عن وعيك عن بصيرتك، كيف ترضى بهذا الموقف؟ أو كذبت رسول الله؟ أما قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورا، فأبعد المؤمنون الكلاب من دورهم ورموها في حظائرهم ومع مواشيهم. ما يرضى المؤمن أن يخرج الملائكة من بيته فتتبعهم الخيرات والبركات ويحل الشر والغبث والفساد. يا شيخ أنت ما تعرف السياسة، لا بد من تلفاز ولا بد من آلة واسعة نتطلع إلى ما يجري من أحداث في العالم. فضل أنت هو سمعت ورأيت وشاهدت المصائب والمحن ورصايا في العالم بكامله، ماذا فعلت أو ماذا تفعل؟ حتى أنك تقول يا ربي قنا من هذا البلاء ما تعرفها وتنساها، ماذا تستفيد؟ أزيدكم، كالصحف ذات 20 صفحة أو صحفة يوميا تضع بين يديك البلاد الرياض الجزيرة المسلمون كذا، وتقضي الساعة والساعتين وتخرج صفر اليدين ولا شيء، أضعت الوقت فقط. من يقول أنا اكتسبت من وراء ذلك مالا وبه أعيش وأعيش أسرتي؟ إذن عرفتم مجالس الصالحين يجب أن تكون في بيوتنا. بيت المسلم غير بيت الكافر، والله العظيم بيت المسلم مملوء بذكر الله، الله الله. كان أحدهم إذا مر بأزقة المدينة يسمع في البيوت دويا كدوي النحل طول الليل من التهجد وقراءة كتاب الله. جاءت فترة والعياذ بالله كنا إذا مررنا بأزقة المدينة لا نسمع إلا العواهر يغنينا من أم كلثوم إلى الأطرش إلى كذا، وهبطنا هبطنا هبطنا بهذه الأذن. إذاعة لندن تقول إن فلانا في المدينة المنورة يطلب الأغنية الفلانية، عرفتم هذا؟ بأذني أسمع في إذاعة لندن، ويطلبها ليهديها إلى صديقه فلان. ومضت بنا فترة 20-30 سنة عشناها في كرب، كيف ننمسخ هذا المسخ؟ وشاء الله بالبكاء والدعاء انتهى تلك الفتنة. الآن تمشي في أزقة المدينة في دكاكينها ما تسمع أغنية. كنا إذا كنا راكبين إلى العمر أو الحج نتحرق نتألم في من يقول والله نزلني، يقول أنا ما أنسوق إلا بالأغاني. تبهتم؟ الآن الحمد لله تمر بين يديك وعليك 100 سيارة فيها سيارة تغني، واقع هذا ولا لا؟ ما سببه؟ هاتوا لا سببه دعوة الله، أقبلنا على أن نسمع الهدى ففهمنا عن ربنا فتخلينا عن الغناء والأباطيل. جاءت فتنة هذه الأجشاش، ها نحن نبكي وسوف يأتي يوم تنتهي إن شاء الله. ما واصلنا الدموع والبكاء، حسبك أن تقول إن بيتا ترى فيه عاهرة تغني وتلفت بيديها ورأسها وفيها من يقبلها ومجلسها بين نسائك وبناتك وأولادك، هذا يعقل أن يكون في بيت مؤمن؟ أسألكم بالله. المؤمن كالمؤمن مأمور بأمر الله أن يغض بصره ويطاط راسه، كيف يفتح عينيه في عائرة تغني في بيته؟ وخلاصة القول إن هناك مساعدات على مواصلة طاعة الله ورسوله، وأن هناك مقويات للخروج عن طاعة الله ورسوله، هذا الواقع. فاطلب المقويات وتجنب المفسدات. والآن مع آية كريمة ذات أحكام شرعية، أترككم تستريحون دقيقة. اسمعوا، يقول تعالى: واللاتي ياتين الفاحشة، قراءة سبعية، واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الآية الثانية: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الآيتان مدنيتان وإلا لا؟ من سورة المدينة النساء. هذه كانت قبل نزول آيات سورة النور. انتبهتم؟ التي هذا اسم إشارة لواحدة أنثى، جمعتها قل اللاتي، اللائي واللائي جمع مقابل الذي في المذكر والذين، واللاتي يأتين الفاحشة، الفاحشة هنا القبيحة وهي الزنا، الفاحشة الزنا سمي فاحشة لقبحه ودماره وآثاره السيئة، يدمر النفس، يقضي على النسب، يدمر الأسرة، يقلب الإنسان إلى حيوان. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أيها المؤمنون ماذا تفعلون معهن؟ قال فاستشهدوا عليهن 4 رجال منكم، لا نساء، ما قال 4 من النسوة، 4. لما؟ لأن المرأة لا تطيق مناظر كهذه، ذات حياء وعف ولين، فلهذا ما نشهدها على رجل إلا في قضية الدين فقط، أما في القصاص والحدود ما تحضر، ما تقوى على هذه المناظر. 4 أي من رجالكم منكم يشهدون بأنهم رأوا الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة. 4 فإن شهدوا فماذا تصنعون بهؤلاء النسوة؟ فأمسكوهن في البيوت، السجن والبعد عن الرجال، حبس. إلى متى؟ حتى يتوفاهن الموت، يجيء الموت ويوفيها أيامها ولياليها، ومرحبا به، أو يجعل الله لهن سبيلا مخرجا وطريقا، ننتظر أمر الله ماذا يصنع. وكذلك كان، هكذا كانوا في عهد الإسلام الأول، وقد يكون موروثا من الجاهلية. إذا زنت المرأة ماذا يصنعون؟ وثبت الزنا، المرأة تحبس والرجل ما يحبس لأنه شغال عامل، فلاح وتاجر، خلوه احبسوها هي، إن لولا المرأة ما زنى الرجل، وإلا لا، لولا المرأة يزني الرجل ما يزني. إذن احبسوهن. ثم قال تعالى في الآية الثانية واللذان يأتيانها منكم، أيها المسلمون المؤمنون، واللذان يأتيانها منكم. في الأول ما ذكر الرجال، وهل يقع زنا بدون رجال؟ ما يقع. وهنا ذكر الرجال، وهل يقع أيضا زنا بدون نساء؟ واللذان يأتيان أي الفاحشة منكم فآذوهما، بالسب بالتعيير بالشتم بالصيحة في وجوههم، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إذن الزنا، والآية لا بأس أن نقول تتحمل معنى اللواط، وذكروا كثير من المفسرين حتى هذا السيوطي، ما اسمه؟ الجلال السيوطي. لكن الذي نعرف ونقول الجمهور على أن هذا ليس في اللواط أبدا، ونحن على يقين لأن اللواط ما كان يعرف في هذه الديار أبدا. ولما حدث أن أعجمي لاط في البحرين اضطرب أصحاب رسول في الحكم عليه، تبهتم، منهم من قال يطلق من أعلى مكان إلى الأرض ثم يرجم بالحجارة، أي نفعل به ما فعل الله في قوم لوط. وقد ذكرت لكم أن أحد أئمة الأمويين وهو يخطب الناس على المنبر في مسجد دمشق عبد الملك أقسم بالله على أنه لولا الله تعالى أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطر ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر أبدا. وأزيدكم أيضا فضيلة عندهم، ما كان يوجد في ديارنا هذه ديار الطهر بغلة ولا بغل، حمار فرس، بغل ما فيه. وأول بغلة دخلت هي بغلة المقوقس المصري، أهداها لرسول الله مع ماريا القبطية وسميت بالدلدل. أول بغلة لماذا؟ لأنهم يتأففون كيف ينزون الحمار على الفرس، ما يقبلون هذا أبدا، لأن البغل يتولد من الحمار والفرس، وإلا لا؟ أبوه الحمار وأمه الفرس كذا، كيف يتم؟ لابد من إنزاء وحمل الحمار على أن ينزو على الفرس، هذا ما يقبلونه. إذن فكيف يخطو ببالهم أن ينزو الذكر على الذكر؟ هذا من باب أولى، ما يكون أبدا. والحمد لله أقل بلاد العالم في هذه الفاحشة بلاد المسلمين، إذ يوجد أندية اللواط في فرنسا وفي العالم، نادي العراة موجود، إلا أن البلاد الإسلامية البلد الذي يكثر فيه الإيمان والصالحون تقل فيه هذه الفاحشة، والذي يكثر فيه الخبث والشر والفساد تظهر فيه. إذن نقول واللذان يأتيانها منكم، أي الفاحشة، بدون إقامة الحج عليهم، ما هناك شهود أربعة، فماذا نصنع؟ قال آذوهما بالسب بالشتم بالتعيير بالضرب غير المبرح كذا حتى يتوبا. فترة من الزمن ما طالت، أيام فقط، وجيء بزان وزانية من اليهود، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أبعدهما عني، أبعدهما أبعدهما، الثيب بالثيب، جلد مئة والرجم بالحجارة، والبكر بالبكر، جلد مئة والتغريب عام. ونزلت آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عليم حكيم، وتليت الآية ونسخت، وبقي حكمها طبقه رسول الله، طبقه أبو بكر، طبقه والله عمر، طبقه عثمان، طبقه علي. تبهتم؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه الآية نسخت، إي والله نسخ اللفظ والحكم طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء باليهوديين فسألهما ماذا عندكم؟ أستحلفكما بالله ألم يكن عندكم رجم الزاني والزانية؟ قالوا نعم، ولكن لما سقطت دولتنا وما بقي لنا دولة ولا سلطان تركنا هذا. فأمر الرسول برجم اليهودية واليهودي. إذن وأما الثي البكر غير الثيب، لأن الآية الأولى في الثيب والثانية واللذان في البكر. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية أي غير المحصنين غير الثيبين، يعني البكرين اللذان ما عرف النكاح ولا الزواج وهم بالغون قطعا مكلفون، فاجلدوهما 80 جلدة، فاجلدوهما 100 جلدة. والرسول سن سنة غربوهما عاما، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة، ينقل من إقليم إلى إقليم من بلد إلى بلد. وبينت لكم علة ذلك حتى لا تنتشر الفاحشة بحديث الناس. سبحان الله، إذا أصبح الناس يتكلمون عن الفاحشة والله تقع لا يسلمون منها إلا إذا اختبت مناظرها مظاهرها الحديث عنها. فمن هنا عرف العدو هذا، ويأتيكم بالمجلات والجرائد فيها صور الخلاعة والداعرات ثم في التلفاز وشاشاته لأجل إثارة الغريزة وبعث الناس على أن يتكالبوا ويهلكوا ويفسدوا. قلت لكم لو أننا جلدنا شابا عند باب السلام وتركناه يغدو ويروح، كل من رأى يقول هذا جلدوه، لماذا؟ لأنه زنى كذا ولا لا؟ ويأخذ الحديث، وهذا والله لا يثير الغرائز ويبعث على إتيان الفاحشة، لأن الله عليم حكيم. غربوهما سنة كاملة حتى تنسى هذه الفاحشة. إذن واستقر حكم الله إلى اليوم إذا طبقناه. الزاني والزانية إذا كانا محصنين، أي سبق أن تزوج وطلق أو مات الزوج أو الزوجة، فما الحكم؟ الرجم حتى الموت. فارجموهما أثبتا. فإن كانا غير محصنين بكرين فالحكم الجلد 100 جلدة والتغريب عام. يبقى هل المرأة تغرب؟ إذا كنا نستطيع أن نغربها ولا تؤذى ولا تؤذي غربناها. مثلا عمها في الشام، أخوها في الأردن مثلا، نبعث بها إليه آمنة ولا لا؟ أما إذا ما عندنا أين نحفظها ما يجوز تغريبها، تبقى عند أبيها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. إذن هاتان الآيتان مرة ثانية.